نعم. سم الله.
سم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا
قبل
محمد.
هذا يعني جاءتني البارحة كتابة يعني وجهت من عدد من الإخوان يقولون من العالم يبلغونني السلام ويخبرون بأنهم يحبونني في الله ويؤكدون على ابننا القائم على البث على النشر والإذاعة أن يبلغنا هذا عنهم جميعا. فلما كثرت جمعها وكتبها مرة واحدة. فنحن نقول لأبنائنا وإخواننا ومن أحبونا في الله جل وعلا وكتب بالنيابة عنهم ابننا الكاتب، نقول وعليهم جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبهم وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الخوف من الشرك، يعني يجب على المؤمن أن يخاف الشرك وأن يحذره من الله عليه بالتوحيد والإيمان والدخول في الإسلام، فلا يأمن، بل يجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي ويبتعد عنها. ولكن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأخطرها الشرك، فيجب أن يخاف منه أكثر من غيره. والشرك معناه هو تشريك غير الله في العبادة. سمي الشرك شركا لأن المشرك شرك غير الله في العبادة، دعا غير الله، طلب المدد من غير الله، صلى لغير الله، سجد لغير الله، ذبح لغير الله. والمعنى أنه جعله شريكا لله في العبادة، والعبادة حق الله وحده، لا يجوز أن يشرك معه أحد فيها. فإذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل. وأعظم من ذلك وأكبر أن يجعل العبادة كلها لغير الله وينسى الله بالكلية، هذا أعظم كفرا وشركا. نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية. يقول المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. لما ذكر رحمة الله عليه التوحيد وثنى في أول باب بفضله، بيان فضله، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ثنى في الباب الثاني بتحقيق التوحيد، ناسب أن يذكر هذا الباب وهو باب الخوف من ضده، ضد التوحيد. فإذا عرفت فضل التوحيد وحققته فيجب عليك المرتبة الثالثة، وهي الخوف من ضده. وهذا ترتيب منطقي صحيح. فإذا عرفت فضل الشيء وآمنت به واعتنقته وحققته، ناسب أن تخاف من ضده الذي يهدمه، وهو الشرك. لأنه لا يكفي أن تعرف التوحيد فقط، بل لابد من أن تعرف ضده حتى لا تقع فيه لتحذره. وضده هو الشرك. وهذا حفظكم الله أجمل ما يكون في التأليف والنصيحة، هذا أجمل ما يكون في التأليف وفي النصيحة لعباد الله، تذكر الشيء وتذكر ضده، تذكر جماله وتذكر قبح ضده وخطر ضده، ليزداد في قلبك ذلك الجميل محبة ورسوخا، وتعرف ضده الذي يهدمه ويناقضه فتحذره وتبتعد منه. وقديما قيل ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد، ضدان لما استجمعا حسنا، يعني هذا القبيح وهذا الجميل يزداد هذا في قلوب الناس محبة، ويزداد هذا في قلوب الناس بغضا، فالحسن في الأول معرفة الناس به ومحبته ومعرفة جماله، والثاني في قلوب الناس معرفة قبحه وبغضه والبعد عنه. ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. وجاء آخر وأخذ من البيت وعدل فيه فقال الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالتوحيد يعرف تمام المعرفة وفضله وجماله وأهميته إذا عرف الشرك على حقيقته، فالشرك بقبحه يظهر التوحيد بجماله وحسنه. معرفتك بالشرك وقبحه يزداد في قلبك التوحيد محبة وانجلاء لجماله. فالضد إذن يظهر حسنه الضد، ضدان لما استجمعا حسنا. الحسن في هذا كما قلنا تعرف جماله وحلاوته، والحسن في هذا أنك تعرف قبحه فتجتنبه بالنسبة لك أيها الناظر حينما أو السامع حينما يجمعان لك. فشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله من هذا المنطلق أولا ذكر التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقته، ثم أردفه فضل التوحيد وما يكفر، ثم ثنى بعد أول باب وهو باب فضل التوحيد، ثنى بتحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد تقدم معنا بالأمس يكون بتخليصه من الشرك الأكبر الذي ينافي أصله، تخليصه من الأصغر الذي ينافي كماله، تخليصه من البدع التي هي قادحة فيه، تخليصه وتنقيحه وتصفيته من المعاصي التي هي منقصة لثوابه. فكيف تعرف هذا إذا لم تعرفه على التفصيل؟ فهذا الذي جعله يثلث في هذا الباب الثالث، باب الخوف من الشرك. نعم
أحسن الله إليك.
والشرك كما قال الشارح رحمه الله إشراك غير الله في العبادة، تجعله مع الله ندا له مسويا مضاهي سبحانه وتعالى. والشرك جعلك لله ند، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعوه ترجوه تخشاه تقصده، تطلبه في دفع الضر، تطلبه في قصد الخير وإنزال البركة، قصد الخير ورزق الولد ونحو ذلك. فهذا هو الشرك، الشرك هذا هو سمي شركا لإشراكك غير الله مع الله في عبادتك له. طلب يا سيدي البدوي مدد، يا سيدي البدوي مدد، هذا شرك. سيدي البرعي شرك، العيدروس شرك، وهكذا. الشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعدها من بعد ما لحدوا، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا بهذه القبور. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
سأل الله عليك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره، وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات عليه. نسأل الله العافية. فلهذا وجب الخوف منه، فالذنوب كلها تحت مشيئة الله إذا مات عليها العبد، إذا مات على الزنا، على العقوق، على شرب المسكر، على غيرها من الذنوب، هو تحت مشيئة الله، قد يعفى عنه وقد يعذب على قدر الجريمة. لكن إذا مات على الشرك والكفر، إذا مات مشركا بالله كافرا بالله، صار إلى النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يخلص ولا يغفر له. نسأل الله العافية. قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال عز وجل: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فالمقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، فيجب الحذر منه.
والحذر لا يكون كما قلنا إلا بمعرفته. ونعلم جميعا المشهور عن عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية. فهذا الذي على يديه تنقض عرى الإسلام فيهلك ويهلك غيره، وخاصة إذا ترأس وساس، يعني كانت له قيادة. وقد جاء في المصنف أنه قال: إنما ينقض الإسلام إذا ساس هذه الأمة من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الجاهلية، لم يعرف أمور الجاهلية. وهذا إسناده صحيح، هذا الذي ينقض عرى الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، تنتقض على يديه ولا يعلم، يسوس الأمة يقودهم، يكون أميرا عليهم حاكما لهم، ويأمر بالمخالفات وخصوصا في باب التوحيد وهو لا يعلم، فيهدم الإسلام عروة عروة، ويهدم الإسلام وينقض على يديه عروة عروة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذا يدعونا لأن نعرف الشرك لنحذره، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر هو لمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فحتى لا تقع فيه يا عبد الله لا بد أن تعرفه، تعرف الكبير منه الذي ينقض إيمانك بالكلية، وتعرف الصغير منه الذي ينافي كمال إيمانك كمال التوحيد، وتعرف البدع فتجتنبها وتحذرها التي تطعن فيما في تحقيق التوحيد، وتعرف ما حرم الله عليك وما أوجب الله عليك فتجتنب ما حرم الله عليك ولا تقع فيه، حتى لا ينقص أجر وثواب توحيدك. نعم
صلى الله عليك. وقوله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، فيها بيان عظم الشرك، وأن من صفات المؤمنين وأعمالهم العظيمة أنهم لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا قوله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني إبراهيم الخليل أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا يبين لنا أن خطرها عظيم، إذا كان إبراهيم الخليل وهو سيد الأنبياء وإمامهم وأفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، دل ذلك على أن خطرها عظيم، فوجب التأسي بالأنبياء والحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم.
إذن فالذي يذكر بالشرك ويخوف منه ويحذر الناس منه ويخاف على نفسه وعلى إخوانه المسلمين هو أولى بالأنبياء أم الذي يقوم ضده ويقول الناس لله الحمد موحدين، الناس مسلمين، هل أنت تخاطب ناسا كفارا؟ هل هذا هو على طريق الأنبياء أم الأول؟ الأول هو أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالذين على طريقة إبراهيم الخليل عليه من ربه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الذي يخاف على نفسه، ذاك النبي الله المعصوم إبراهيم الخليل خليل الرحمن يقول في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بغيره؟ هذا أولا في نفسه، وثانيا فيه الحذر من أن يتساهل الإنسان في هذا الجانب مهما بلغ من الصلاح ومهما بلغ من العلم. فإذا كان هذا النبي الذي هو أفضل نبي على الإطلاق بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إبراهيم يدعو بهذا الدعاء، فما عسى أن يقول سواه؟ إنه من باب أولى. فلا بد لنا معشر الأحبة أن نخاف على أنفسنا من الشرك وأن ندعو الله جل وعلا أن يعصمنا منه وأن نذكر بذلك وأن ندعو به لأنفسنا ولمن نحب ولإخواننا المسلمين من أن يعصمهم الله وأن يجنبهم الوقوع في هذا البلاء العظيم، أعني الشرك بالله جل وعلا. فلذلك من قام بهذا هو المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن قام ضده فهو المخالف لهؤلاء جميعا عليهم الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليه. وعبادة الأصنام هي السجود لها ودعوتها ونحو ذلك، والأصنام جمع صنم وهو ما نحت على صورة يقال له صنم، صورة إنسان أو أسد أو غير ذلك من الصور، فهذا الصنم وهو ما ينحت على صورة تعبد من دون الله يقال له صنم. والمشركون كانوا أقساما، منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأوثان التي هي غير الأصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور، ويطلق على الصنم أنه وثن أيضا. وكذلك كان منهم من يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، فهم أقسام وأصناف.
كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما، كل صنم وثن وليس كل وثن صنما. فالصنم يقال له وثن، وأما الأوثان لا يقال لها أصنام. نعم
صلى الله عليه.
إياكم.
نسأل الله العافية. يجمعهم صرف العبادة لغير الله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه أحمد وغيره بإسناد جيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام هذا الحديث يقول الله يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عنده من جزاء.
الله أكبر. نعم.
ما عندهم جزاء، ما عندهم إلا الخيبة فيها، ما عندهم إلا الخيبة في هذا. نسأل الله العافية.
إن كانوا صالحين فإنهم يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الذي أمرهم بعبادة هؤلاء إنما هم الشياطين. وإن كانوا طالحين، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون ها تالله إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو، فالشرك هو اتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم
سأل الله عليك. ما عندهم إلا الخيبة في هذا نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا يوجب الحذر من الرياء في الصلاة في القراءة في غير ذلك، وجاء له شواهد وكلها تدل على وجوب الحذر من الشرك الأصغر وهو الرياء وأنه خطير. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ويبتلى به الصلحاء، فقد يرائي بعبادته وقد يرائي بقراءته قد يرائي بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فيقع في هذا في الأغلب من ينتسب للصلاح فيجب الحذر من ذلك نسأل الله السلامة. وفي الحديث الصحيح من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به.
الله أكبر. هذا الرياء هو من الشرك الأصغر، والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي خافه على أمته وهو شديد الخفاء، هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقع فيه بعض الصالحين، يبتلى به بعض الصلحاء، فيقع فيه وهو لا يشعر، فنعوذ بالله من ذلك. نعم
حسن الله عليك. والرياء المراءة مصدر،
والشاهد من هذا الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، يعني قال ليقال أو فعل ليقال، قرأ ليقال إيش؟ قارئ، حسن الصوت حافظ وقد قيل، رأى أنفق تصدق ليقال كريم جواد منفق متصدق صالح، رأى الله جل وعلا به. نعم
حسن الله إليك. والرياء المراءة مصدر رأى يرائي، ومن هذا الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا يفيد الحذر من الرياء، وأن الواجب على العبد أن تكون العبادات لله وحده، إذا صلى صلى لله، وإذا صام صام لله، وإذا قرأ قرأ لله، وإذا دعا إلى الله يخلص لله، وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يكون لله، لا يقصد مراءة الناس وحمدهم وثناءهم، هذا خيبة يضره ذلك ويأثم بذلك ويبطل عمله نسأل الله السلامة. وعن ابن مسعود
لذلك قال الله جل وعلا في هؤلاء من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، يبطل عمله ويأثم لأنه ما قصد الله جل وعلا بذلك، وإنما قصد المراءة والحمد والثنى والذكر، فهذا ليس له يوم القيامة إلا الخيبة، حصل له ما يريد في الدنيا والآخرة سيجد جزاءه عند الله لقاء شركه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
صلى الله عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني من مات يتخذ لله ندا يعني شبيها أو نظيرا يدعوه مع الله يستغيث به ينذر له دخل النار، يعني مخلدا فيها نعوذ بالله من ذلك. وفي رواية كان ابن مسعود يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وقلت من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فحديث ابن مسعود هذا من أحاديث التوحيد أنه من مات على التوحيد دخل الجنة، هذا فيه الحذر من الشرك، وأن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار، واتخاذ الأنداد معناه تشريك غير الله مع الله في العبادة، سواء كان نبيا أو صالحا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، فمن اتخذ لله ندا يدعوه مع الله يستغيث به يذبح له ينذر له يصلي له يسجد له دخل النار بهذا، لأن هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح رحمه الله: وفي حديث جابر رضي الله عنه: جابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي جليل، وأبوه صحابي جليل، يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النار، ويدل على فضل التوحيد وأنه من مات عليه دخل الجنة. فالحديث فيه موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا جاء في اللفظ الآخر أنه أخبره قال: الموجبتان من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله عز وجل وهو مشرك دخل النار. فهاتان موجبتان، إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة، ومن مات على الشرك بالله فله النار. هذا يوجب الحذر من الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله، ويتفقه فيه، ويسأل ربه العافية من ذلك. وفق الله الجميع.
الله أكبر، الله أكبر.
نعم، أحسن الله إليك. الأسئلة: السؤال: بعض الناس يلبس عليهم الكهان وأهل الضلال ويقولون لهم: هذا هو الدين الحق، أنك تتوسل إليهم وتنذر إليهم. الجواب: يحذر منهم إذا ابتلي بهم، يحذرهم ولا يطيعهم، ويسأل أهل العلم ويتبصر، ولا يخضع للكهان والمنجمين، ولا للصوفية المنحرفين، ولا لدعاة القبور، ويكون عنده حذر، ويسأل أهل العلم المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخضع لهؤلاء. مداخلة: وإذا مات الشخص مشركا فما مصيره؟ الجواب: إذا مات على الشرك فمصيره هو مع المشركين إلى النار. السؤال: الشرك الأصغر كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب؟ الجواب: نعم، هذا هو الصواب، أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. السؤال: هل يجوز ترك بعض الطاعات مخافة الرياء؟ الجواب: لا يجوز، هذا غلط، لا ينبغي، بل ينبغي أن يجتهد في الطاعات ولا يترك مخافة الرياء، ولا يترك للناس ولا يعمل للناس، كله سواء.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك.
ومن خاف من شيء طلب السلامة منه، من خاف من الشيء طلب السلامة منه. ولا تكون السلامة إلا بمعرفة الطرق التي توقع فيه فيحذرها، والطرق التي تحفظ وتعصم من الوقوع فيه فيفعلها. نعم،
صلى الله عليك. الثانية: أن الرياء من الشرك.
هو كذلك. نعم،
صلى الله عليك. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر.
نعم.
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم.
الخامسة: قرب الجنة والنار.
نعم. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، فليس بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت. والموت أدنى إلى أحدنا وأقرب إلى أحدنا من شراك نعله في رجله. الموت أدنى وأقرب إلى أحدنا من شراك نعله في رجله لا يدري متى يموت. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. نسأل الله العافية والسلامة أن يتولانا على الإيمان. نعم.
صلى الله عليك. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد
حتى يعمل لهذه ويحذر من هذه، فإن الجمع بين هذا وهذا يجعل العبد بين الخوف والرجع عاملا لأجل ما يحب ومبتعدا مما يخاف، فلا بد من الجمع بين الاثنين كما قلنا قبل قليل. وأما أن تأخذ أحدهما وتغيب عن الآخر فهذا لا يعتدل فيه الإنسان ولا يهنأ في معيشته وحياته وعبادته. نعم.
صلى الله عليك. السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
نعم، لأن الشرك لا يأمنه أحد على نفسه. الله جل وعلا أخبرنا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا كان الأنبياء يستعيذون بالله جل وعلا من الشرك، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فكيف بمن هو دون هؤلاء؟ يجب عليه أن يخاف من الشرك، لأنه ليس بينه وبين أحد نسب بين الله جل وعلا نسب إلا طاعته سبحانه وتعالى. فلو كان من أعبد الناس ولكنه مع الشرك أبد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فيجد الثواب عنده ويجد الجزاء الجميل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان هذا حال الصالحين فالواجب على العبد أن لا يغتر، وعليه أن يحذر وأن يراقب نفسه في هذا الباب وأن يخاف. أفأمنوا مكر الله؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليك. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
وهكذا سمعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك، يعني ألتجئ بك وأعتصم بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالواجب على المسلم أن يخاف على نفسه وأن يسأل ربه دائما هذا السؤال العظيم، أن يحييه على التوحيد وأن يميته على التوحيد والإيمان. نعم.
أحسن الله إليك. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
فإذا كان الأكثرون ضلوا فما عليك إلا أن تخاف على نفسك، فخف على نفسك، نح على نفسك يا مسكين نوح، ابكي على نفسك وخف على نفسك أن تضل مثل هؤلاء الذين ضلوا، واحمد الله جل وعلا الذي أنعم عليك ولو شاء لجعلك مثلهم سبحانه وتعالى. فاحمد الله على هذه النعمة، نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد والسنة والاستقامة على أمر الله. وإذا حمدته على ذلك فاسأله الثبات عليها حتى الممات. نسأل الله يثبتنا وإياكم على ذلك. فالاعتبار بحال الأكثر، حينما ترى الأكثرية ظلوا فإنك تستحمد الله على هدايته وتسأله سبحانه وتعالى دوام نعمته، تحمده على هدايته وتسأله دوام نعمته. فإنما الأعمال بالخواتيم، فالواجب علينا جميعا أن نحمد الله على هدايته وأن نسأله دوام نعمته, نعمة الهداية. فالهداية فضل من الله يتفضل به على من يشاء, كما قال سبحانه وتعالى وما عن عباده المؤمنين أنهم قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله الذي من علينا وعليكم بالهداية إلى صراطه المستقيم ودينه القويم, ونسأله كما من علينا وأنعم بذلك وتفضل علينا أن يثبتنا عليه حتى نلقاه جل وعلا عليه. نعم.
أحسن الله إليك. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
الله أكبر. نعم, يعني إفراد العبادة, إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله جل وعلا, فهو تفسير لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليك. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
نعم.
أحسن الله إليك.
فضيلة من سلم من الشرك وعافاه الله جل وعلا يكون فضله دخول الجنة, فإن كان ممن حقق هذا التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب, نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه.
هذا هو الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد, ونحن قلنا إن أبوابه كم؟ 66, ومن عد كتاب التوحيد وقول الله واحد فهي 67, لكن بحسب باب 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 هي 66. هذا هو الباب الرابع, هذا هو الباب الرابع منها, باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
صلى الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله, وفي رواية إلى أن يوحدوا الله, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الباب في الدعوة إلى الله. لما ذكر المؤلف رحمه الله حقيقة التوحيد وفضله وتحقيقه وذكر الخوف من الشرك, ذكر بعد ذلك الدعوة فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المعنى: باب وجوب الدعاء وفرضية الدعاء.
وفرضية.
أحسن الله إليك.
باب وجوب الدعاء وفرضية من الفرض, أما فرضية من الافتراض. نعم.
أحسن الله إليك. المعنى: باب وجوب الدعاء وفرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, لأنها أختها وقرينتها. فمراد المؤلف رحمه الله الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك تنبيها منه على أن المؤمن متى من الله عليه بالعلم والبصيرة فعرف التوحيد والإيمان وتفقه في الدين, فإن الواجب عليه أن يدعو إلى الله وينشر العلم كما علمه الله, ينفق مما أعطاه الله, وهذا واجب على الأمة وفرض عليهم أن يدعو إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله المؤلف أخذه من الكتاب والسنة, كقوله تعالى: وادعو إلى ربك, وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, وقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله, في آيات كثيرات.
نعم. هذا الباب باب الآن القيام بالدعوة بعد أن عرفت التوحيد وعرفت فضله كما ينبغي, وحققته بعد معرفة فضله سعيت لحصول هذا الفضل الذي ذكر لأهل التوحيد بعدما عرفت أنه ما يكون إلا لمن حققه فتحققه، فإذا حققته خلصته من ضده وهو الشرك أكبره وأصغره، ظاهره وخفيه، كبيره وصغيره، قليله وكثيره، ثم خلصته من البدع فقمت بالاتباع، ثم خلصته من المعاصي فقمت بالتزام الأوامر واجتناب النواهي، حينئذ حصل لك تحقيق هذا التوحيد على الوجه الصحيح، فاستنار قلبك وصفى قلبك وصح عملك فعملت صالحا، فحينئذ تنتقل إلى الثالثة وهي الدعوة، فإن الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. فالأولى كتاب التوحيد وقول الله، والثاني باب فضل التوحيد أيضا من العلم، علمت هذا الفضل، الثالث تحقيقه هذا هو العمل، الرابع الخوف من ضده أيضا من العمل لأنه تحقيق للتوحيد، فتأتي المرتبة الثالثة وهي الدعوة إليه، علمت فعملت وحققت، ثم يأتي بعد ذلك الدعوة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وحدوا لله، وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله وعرفوا هذا التوحيد وفضله وعرفوا ما يضاده فخافوا على أنفسهم منه فحققوه، هذا هو العمل. الآن الدعوة إليه، العلم به، العمل به، الدعوة إليه، العلم بهذا الدين فاعلم أنه، العمل بما علمت، حققت هذا التوحيد بإتيانك به والبعد عما يضاده بالكلية أو يضاد كماله أو ينقص ثوابه أو يطعن فيه، ثم بعد ذلك تنطلق داعية إلى هذا الفضل الذي من الله به عليك، إلا الذين آمنوا في أنفسهم عملوا الصالحات تواصوا بالحق. فالتواصي بالحق هو الدعوة للغير إلى الخير، التواصي بالحق هو دعوة الغير إلى الخير الذي من الله به عليك، ومن الله عليك بمعرفته، دعوة الغير إلى الخير الذي من الله به عليك وبمعرفته، من باب حبك إيصال الخير إلى الغير وحرصك على هدايتهم اقتداء بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا الذين آمنوا في أنفسهم وعملوا الصالحات بأنفسهم وتواصوا بالحق. فالوصية بالحق الدعوة إلى هذا الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتوصي به إخوانك ليهتدوا كما اهتديت، ويستقيموا كما استقمت، ويصححوا كما صححت، ويعملوا كما عملت صالحا. نعم،
بسم الله عليك. فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يدعو إلى الله، يعني إلى توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى.
هذا أول ما يجب على الداعية أن يبدأ به، يدعو إلى التوحيد، توحيد الله جل وعلا، يدعو الناس إلى أن يوحدوا الله سبحانه، وأن يخلصوا له العبادة سبحانه، وأن يتركوا الشرك، فإن كان عندهم شيء من هذا صحح لهم فالحمد لله، وإن لم يكن عندهم شيء من هذا زادهم توكيدا للخير وتأكيدا له وتذكيرا به، فهذا خير على خير. المهم أنه يبدأ في دعوته للناس بالأصل الذي يصح عليه البناء، بالأصل الذي يصح عليه البناء، ولا تقبل الأعمال إلا به إذا قام واستقام. نعم،
أحسن الله إليك. كما يجب عليهم أن يدعوا إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وترك ما خالف ذلك، هذا واجب على أهل العلم جميعا.
على أهل العلم، لأنه يجب على أهل العلم في هذا ما لا يجب على غيرهم، من من الله عليهم بالعلم والمعرفة، معرفة الدين وأحكامه بالتفصيل، معرفة الأحكام من دلائلها، فإن الواجب عليهم أن يقوموا بحق هذا العلم، فإن هذا العلم له حق، وهو القيام بدعوة الناس إلى الخير، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، فهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب عليهم أن يقوموا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. ومن الدليل على هذا قوله تعالى قل هذه سبيلي.
فإن الناس في هذا ثلاثة أقسام: عامي، عامي من عوام المسلمين، فهذا يجب عليه أن يتعلم من الإسلام ما لا يصح دينه ولا يستقيم إلا به، كمعرفة التوحيد ومعرفة ما يصح به عبادته لربه سبحانه، هذا يجب على كل أحد من المسلمين، هذا العلم العيني يجب على كل أحد. الثاني أنه يجب على طلبة العلم في هذا الباب، باب العلم، أن يعرفوا ما يستطيعون معرفته على حسب طاقته ويتدرجوا في ذلك، فيجب عليهم ما لا يجب على العوام من معرفة الأدلة والتفاصيل في هذا بحسب استطاعتهم. والثالث هم العلماء، يجب عليهم أن يعرفوا دين الإسلام بالأدلة وبالتفاصيل في هذا، لأنهم مرجع للناس وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، يبينون للناس أحكام الدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليهم في هذا الباب ما لا يجب على غيرهم، فعليهم أن يجتهدوا وأن يبذلوا ما يستطيعونه في هذا الباب حتى يقوموا بالدعوة إلى الله وبتبصير الناس وبتوجيه الناس وبالتصحيح للناس وبيان الحق من الباطل وهدايتهم من الحق وتحذيرهم من الباطل. هذا الذي يجب على الناس في باب العلم، وقد أشار إلى ذلك شارح الطحاوية في أولها وغيره من العلماء. نعم
صلى الله عليه. ومن الدليل على هذا قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الرسول للناس هذه سبيلي، فالأمر قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمة بعده هذه سبيلي، يعني هذه التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني هذه طريقتي وهذه محجتي، وهو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، سبيل محمد هو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام والإيمان والهدى، والهدى الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله أدعو إلى الله يعني لا إلى حظ ولا إلى ملك ولا إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنيا.
إذن ففيه التنبيه على الإخلاص في الدعوة، يجب أن تكون الدعوة لله خالصة، أنت تدعو الناس لأن يستقيموا على دين الله، لا تريد أن تكون ملكا عليهم ولا زعيما عليهم ولا قائدا لهم ولا متفضلا عليهم ولا مترئسا عليهم، وإنما تدعوهم لأن يهتدوا، لأن يستقيموا على التوحيد، هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فالذين يدعون الناس ولهم مقاصد سياسية من دعواتهم ليسوا داخلين تحت هذا الباب. أدعو إلى الله إلى دين الله الحق، إلى الهدى المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى هذا فهو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ليس كذلك فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالفون في هذا ما بين مستقل ومستكثر، وقريب وبعيد. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نفصل لهذا، هذا يقدح في التوحيد. إذا كان يدعو وهو مقصده من وراء الدعوة أن يكون هو زعيم ولا ملك ولا قائد أو رئيس أو معظم أو مقدم على أقرانه وعلى طلابه وعلى أترابه، ولو لم يصرح بذلك يريد هذا وهو في قلبه، فعلى هذا أن يتفقد إخلاصه. أما الدعوة الحقة هي أن تدعو الإنسان وتعلمه وتفهمه وتفقهه وتحذره من الشرك وكأنك لم تعرفه، فإن جاءك فالحمد لله، وإن ذهب دعوت له، بل وتدعو له بالتوفيق والتسديد والتأييد والبركة له في عمره وعلمه وعمله. فإن كان في بلد بعيدة تدعو له بأن يجعل الله الخير على يديه بين قومه فيهديهم الله جل وعلا به. وهكذا أنت ما تريد زعامة على الناس، ومن علم الله منه هذا والله الذي لا إله غيره ليقبلن الله عليه بقلوب الناس محبة له، ومن علم منه غير ذلك والله إن الله ليصرف عنه قلوب الناس بأقل الأسباب. فعلينا معشر الأحبة أن نعامل الله، فهو المطلع على ما في القلوب. فالواجب على كل داعية وكل معلم يقوم بهذا الدين ويدعو إليه أن يكون هذا القصد أمام عينيه، وأن يكون في قلبه دائما وأبدا يدعو إلى الله جل وعلا لا إلى حظ نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، وسيأتي معنا رضي الله عنه، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر الإبل الغالية النفيسة، حمر النعم التي هي أعز شيء عند العرب واحد. فإذا الآن المقصود هنا بيان فضل الدعوة وهداية الغير إلى الخير أم تكثير الناس؟ قصد هداية الناس إلى الخير. فإذا كان النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان هذا خير كثير. إذا ما كتب الله أن يستجيب إلا رجل أو رجلين فلا تبتئس. الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، يعني لا تحزن، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا، على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. أنت عليك أن تدعو إلى الله، فإذا قمت بواجب الدعوة إلى الله وأحسنت الطريقة فأبشر بالخير. ومن اهتدى وتبين له الحق على يديك وتعلم وتفقه فليكن على هذا الباب. فهذا الباب باب شريف، وهو باب الدعوة إلى الله جل وعلا، لا إلى أنفسنا ولا إلى حظوظ أنفسنا. والشاهد الذي يشهد عليك في هذا هو في قلبك. إذا استوى في حقك المادح والقادح فاعلم أنك لا يهمك إلا استقامة الناس على الخير، ولا يهمك إلا رضا الله. أما إذا كنت تريد كثرة المادحين ولا تريد القادحين فاعلم أن في هذا الباب شيء من الدخل، فعليك أن تراجع نفسك. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا في هذا الباب، وقيل فيهم ما قيل. فيجب علينا مجاهدة النفس في الإخلاص في هذا الباب أيها الأحبة، فإن القصد نفع الغير وإيصال الخير إلى الغير، لا الترأس والتزعم على الغير. أحمد يقول له والله يا أبا عبد الله نتمنى لقاءك كل يوم، وهو يشوفه في السنة واحدة. قال يعني نحن ناس ما نراهم في السنة إلا مرة واحدة، ونحن أوثق بمحبتهم ممن نراهم كل يوم. قال خذوا هذه واحدة يا أبا عبيد. القاسم بن سلام. فإذا جاء الذي من الله عليه وتعلم على يديك وأفاد منك ذاكرا وشاكرا فالحمد لله، ما جاء أنت دعوته للاستقامة، أجرك عند الله يوم القيامة، والحمد لله الذي ينفع به في داره وفي أهله وفي قومه في وطنه أو البلاد التي يتوجه إليها. فعلينا معشر الأحبة أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب، لأنه والله باب الشهوة الخفية، هذا الباب والله باب الشهوة الخفية، باب الشهوة الخفية. الواحد يتظاهر ولكن داخله على خلاف، فعليه أن يعلم أن الله يحول بينه وبين قلبه، فعليه أن يجاهد نفسه في هذا الباب. ومن صدقت علانيته وطابقت سريرته فهو الموفق بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بمنه وكرمه، وأن يعصمنا وإياكم من ضد ذلك كله بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. نعم
صلى الله عليه. ولا إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنيا، ولكني أدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله، إلى الله، إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شرعه على بصيرة، على علم وهدى. أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى هذا على بصيرة، وأتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. وهذا يدل على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر، وهم الدعاة إلى الله. فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق ليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وإنما أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة، الذين يدعون إلى الله على علم لا على جهل.
وهذا فيه أعظم رد على الذين يزعمون أن باب الدعوة مفتوح للجهال. أخرج اتقوا الله ويعلمكم الله. صحيح، اتقوا الله ويعلمكم الله إذا قمت بتقوى الله حق تقواه وسلكت سبيل التعلم يعلمك الله جل وعلا. أما هكذا من غير أن تبذل السبيل في التعلم ما يمكن، وإنما التعليم بالتعلم والحلم بالتحلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. العلم ما يأتيك إلا بنصب وبتعب. قال الله جل وعلا لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالإنسان لا بد أن ينصب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يطلب فيه علما، اللفظ الآخر سهل الله، واللفظ الثاني سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. فالعلماء هم الدعاة. فهذا فيه رد على الذين يفتحون باب الدعوة للجهال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم في أصح قولي العلماء في التفسير، أصح القولين أنها العلم. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله عالم. العلماء هم ورثة الأنبياء. النبي يقول العلماء ورثة الأنبياء، وهنا يقول أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعهم ورثته، هم ورثته العارفون بشرعه وبدينه وبسنته صلى الله عليه وسلم، خصوصا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعرف السنة هذا ما هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمته لكنه ما هو متبع على طريقته، ليس من ورثته. فإن من تعرى عن معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من ضعيفه هذا ليس على هذا الباب، ليس هو من ورثته عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله في الصحيح عند هذا الحديث. فالشاهد العلماء هم الدعاة. وأنتم اليوم تسمعون التفرق، يقول لك العلماء والدعاة، العلماء والدعاة، من هم الدعاة إلا العلماء؟ العلماء والدعاة، العطف يقتضي المغايرة. من هم العلماء ومن هم الدعاة؟ سموهم ما يستطيعون. إذن نحن نقول لكم ريحوا أنفسكم. الدعاء حقيقة هم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبع لي. فأتباعه أتباع الرسول هم أهل البصائر كما قال سماحة شيخنا رحمه الله، هم الدعاة إلى الله على العلم. فالعالم هذا هو تابع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهدي الناس للحق ويعرف الحق. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه، أمران في التركيب متفقان. نص من القرآن أو من سنة هذا هو الدواء، وطبيب ذاك العالم الرباني. فهؤلاء العلماء هم الذين يدعون إلى الله ويهدون الناس إلى الحق، هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، لأنهم هم على البصيرة وهم أصحاب البصيرة، يدعون على علم لا على جهل. وهذا فيه رد على كل من زعم الدعوة للجهال من التبليغ وغيرهم والصوفية وغيرهم وجميع أهل الضلال. فلا بد من القيام بهذا معشر الأحبة، وليعلم أن العلماء هم الدعاة حقيقة. العلماء هم الدعاة، الجهال لا يمكن أن يكونوا دعاة. فالدعوة إلى الله طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم، وسبيلهم الذي ساروا عليه هو هذا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. باب العلم قبل القول والعمل. فالعلماء هم أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم وهم الدعاة الحقيقيون، ما عندنا تفريق. نعم
أحسن الله إليك. وإنما أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة، الذين يدعون إلى الله على علم لا على جهل، فلا يسكتون ولا يدعون على جهالة.
لا يسكتون على المنكر وعن الباطل، ولا يدعون على جهالة يعني من غير علم. هؤلاء ما هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعون أمرين، يجمعون الدعوة إلى الله ومع ذلك على علم، على هدى لا على جهالة، وهذا هو الواجب عليهم. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
الجاهل كيف يعظ وكيف يجادل بالتي هي أحسن؟ كيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ أقول الجاهل كيف يدعو بالحكمة وبالموعظة الحسنة وكيف يجادل بالتي هي أحسن؟ ما عنده علم حتى إيش يدعو ويجادل، فهو جاهل. فالآية رد صريح على هؤلاء. نعم
صلى الله عليه. فالدعوة إلى الله هي طريق الرسل، وهي سبيلهم من أولهم إلى آخرهم، وهي سبيل العلماء الصادقين الموفقين، وهي طريقهم، وهي منهجهم. هذا يدلنا على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك أن تدعو إلى الله على بصيرة، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن الأسوة به أن ندعو إلى الله وأن نبلغ الناس دين الله، وأن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة والإمكان، في بلدك وفي غير بلدك، في مسجدك وفي غير مسجدك، في الطريق وفي غير الطريق حسب الطاقة. وفي الصحيح
في الطريق يعني وأنت ماشي، وفي غير الطريق مثل المكتب، ومثل المتجر ونحو ذلك. نعم
صلى الله عليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصح الكتب المؤلفة في الحديث الشريف. هذان الكتابان هما أصح وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن. رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذا قيل ابن عباس فهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الصحابي المعروف بالعلم والفضل والفقه في الدين، عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، يعني أوصاه، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليسوا جهلا، عندهم علوم، عندهم شبه، فنبهه كي يستعد لهم وأن يبلغهم أمر الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا تلتفت إلى ما عندهم من علوم باطلة وشبه داحضة، لا، ولكن بلغهم ما أمرت به من الدعوة إلى توحيد الله، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر فادعهم إلى أن يوحدوا الله، يعني إلى أن يخصوه بالعبادة دون عزير أو غيره من أحبارهم ورهبانهم، فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى، فليكن أول ما تدعوهم، يعني أول شيء تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأول خبر مقدم وشهادة مبتدأ مؤخر. وفي لفظ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وهو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، معناها عبادة الله وحده. وفي الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله معناها توحيد الله، لا إله معناه لا معبود حق إلا الله، فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وتركوا عبادة ما سواه من المخلوقات.
وهذا فيه تنبيه لنا معشر الأحبة أن المرء ما يتصدر للدعوة إلا بعد ما يتأهل، ما يتصدر للدعوة العامة، أما أن يعلم واحد أو اثنين وهو على طريقه بما علم مما رأى حاجته إلى هذا باب، لكن أن يتصدى للدعوة، أن يكون مرجع في هذا الباب، يذهب إلى الأقطار أو في بلده، فإن هذا لا بد له أن يتأهل، لا بد له أن يتأهل قبل أن يعمل، قبل أن يسلك هذا الطريق. والتأهل بالعلم وإعداد الفقه في الدين، إعداد النفس بالفقه في الدين، حتى يعرف ما عند هؤلاء المدعوين من الشبه ومن العلوم التي يشبهون بها، حتى يستطيع الرد عليهم وكشف باطلهم وكشف شبههم وتلبيساتهم. فالداعية لا بد أن يتسلح بسلاح العلم الذي يعينه على إبلاغ الخير ودحض الشبه، إبلاغ الخير إلى الغير ودحض الشبه التي يلبس بها على الناس. أما أنه يقف لا يستطيع رد الشبه فيكون فيه ضعف، فيه ضعف وهزيمة للإسلام ولأهل الإسلام أمام الأعداء. نعم.
أحسن الله إليك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلنا على أن المشرك يدعى أولا للتوحيد قبل كل شيء، فإذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله وأذعن لهذا الأمر يدعى بعد هذا للصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين الأخرى بعد ذلك. فإنهم أجابوا لذلك، يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها، فادعهم إلى الزكاة وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذه الزكاة حق الله في الأموال المخصوصة، لها نصب مخصوصة تؤخذ منها هذه الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية أصناف أهل الزكاة، كما بينه الله في سورة براءة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف، ولهذا بدأ الله بهم في قوله إنما الصدقات للفقراء، فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين، فالصدقة تؤخذ من الأغنياء ويعطاها الفقراء مواساة لهم وإعانة لهم ورحمة لهم، فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال، وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاويج. ثم قال فإنهم أجابوا لذلك، فإن
ولذلك قدمهم سبحانه وتعالى في الذكر للاهتمام بهم، إنما الصدقات للفقراء، قدمهم في الذكر للاهتمام بهم ولكونهم كما قال شيخنا رحمه الله أهم الأصناف، أهم الأصناف وأوسعها، يعني هم أوسع أصحاب الزكاة من الثمانية، أكثر الناس إذا جئت إلى الأنواع الثمانية فأكثر الناس في النوع الأول وهم الفقراء والمساكين، البقية يعني أناس مخصوصون، لكن الصنف الأول هو أوسع ما يكون أفراده أكثر، فقدموا للاهتمام بهم. نعم
أحسن الله عليك. ثم قال: فإنهم أجابوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أجابوك إلى ما تقدم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فيه دلالة، وهذا أحد الأدلة على أن زكاة أهل البلد لا تخرج عنه، زكاة أهل البلد لا تنقل إلى غيره، وإنما تصرف في أهله الفقراء والمحاويج والأصناف الثمانية، فإذا لم يوجد من نص الله عليه بعد ذلك تنقل إلى أقرب بلد يوجد فيه هؤلاء أو بعضهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم كما في اللفظ الآخر، فهذا دليل على أن زكاة البلد تؤخذ وتصرف في الأصناف هذه الموجودة في أهل هذا البلد، لا ينقل إلى غيره، تنقل إلى غيره إلا إذا لم يوجد من أهلها في هذا البلد أحد. نعم
صلى الله عليك. ثم قال: فإنهم أجابوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أجابوك إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر ظلمهم، لا تأخذ الكريمة، خذ الوسط. كرائم الأموال المقدمة عندهم الرفيعة عندهم، يعني لثمنها أو لنجابتها أو كونها لبون أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال، فلا تجبرهم عليها وتأخذها منهم، لا، خذ الوسط، يعني يجعل المال ثلاثة أقسام: وسط وكرام ولئام، فالزكاة من الوسط، إلا إذا طابت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب نفس.
يعني لا تظلم الأغنياء فتأخذ نفائس الأموال، ولا تظلم الفقراء وأصحاب الزكاة فتأخذ أردى المال الأموال، وإنما خذ الوسط، فأنت تكون عادلا بين أصحاب المال وبين من يستحقون زكاة المال، فلا تظلم الأغنياء فتأخذ أحسن أموالهم وأنفسها وأكرمها وأجملها وأغلاها، ولا تظلم الفقراء فتنزل وتأخذ أردى ما عند هؤلاء التجار من الأموال، وإنما تأخذ من الوسط. نعم
أحسن الله إليك.
نعم
قال: يعني لثمنها أو لنجابتها أو كونها لبون أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال، فلا تجبرهم عليها وتأخذها منهم، لا، خذ الوسط، يعني يجعل المال ثلاثة أقسام: وسط وكرام ولئام، فالزكاة من الوسط، إلا إذا طابت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب نفس، فإنها تقبل منهم ولهم في هذا أجر. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، يعني احذر أن تظلمه فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم مستجابة، ولهذا قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ، والحذر من ظلم المدعوين، فالمرسل يبلغ ولا يظلم، وإنما اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور، هذه الأركان الثلاثة هي أهم الأمور، فمن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها، من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك، لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع، فهذا الإيمان وهذا الاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات، ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذكرها في مواضع، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الأصول الأم، فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها، كما قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الأم والأس، وأن الإنسان المؤمن متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها بموجب الأدلة الشرعية وإيمانه بها. حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن داعيا إلى الله أخرجاه، وإذا قال المؤلف أخرجاه، يعني في الصحيحين هما البخاري ومسلم رحمهما الله.
بركة. هذا الكلام من الشارح رحمه الله يعني يقول الاقتصار على هذه الثلاثة، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس معناه إغفال لغيرها، وإنما هو من باب ذكر الأهم، ذكر الأهم، فليس في هذا إغفالا لغيرها من بقية أركان الإسلام، خصوصا الصوم والزكاة والحج. نعم، والحج لم يفرض بعد، قيل أنه لم يفرض بعد في ذلك الحين. على كل حال، سواء كان هذا أو ذاك أو غيره من الأعذار، ليكن ما كان، النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأمور الثلاثة لأهميتها، وهو في هذا أيضا مقتد بالقرآن، كما قال الله جل وعلا في آيتين من سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني يطلقوه من الأسر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا معناه أن بقية الأمور ما يأتون بها؟ لا، ولكن ذكر أهم شيء، ذكر أهم شيء. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، هذا التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن البقية ليس معناها ليست مما يدعى إليه، لا، وإنما ذكر الأهم، ذكر الأهم، ذكر الطرف الأهم الدال على البقية. فمن قبل هذا وأذعن له وأقر به وانقاد إليه واستجاب لمن دعاه إليه، سهل بعد ذلك أن يستجيب في الباقي، سهل أن يستجيب في الباقي. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل الآيات التي ذكرت في هذا الكتاب العزيز، آيتان في سورة التوبة والثالثة في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا التوحيد، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما ذكر غيرها. ثم قال: وذلك دين القيمة. إذن فإنما ذكر هنا أهم الأمور، ولأن من التزم بها سينقاد لغيرها ويسهل عليه الاستجابة لغيرها. هذا هو التوجيه الحسن في هذا الباب، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين. اللهم من علينا وعلى الجميع بالفقه في الدين. اللهم من علينا وعلى الجميع بالفقه في الدين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وباستعادة آجالنا، واجعل إلى جناتك جنات العدن منقلبنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك، ربنا ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك، ربنا ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا
قبل
محمد.
هذا يعني جاءتني البارحة كتابة يعني وجهت من عدد من الإخوان يقولون من العالم يبلغونني السلام ويخبرون بأنهم يحبونني في الله ويؤكدون على ابننا القائم على البث على النشر الإذاعة أن يبلغنا هذا عنهم جميعا. فلما كثرت جمعها وكتبها مرة واحدة، فنحن نقول لأبنائنا وإخواننا ومن أحبونا في الله جل وعلا وكتب بالنيابة عنهم ابننا الكاتب، نقول عليهم جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبهم وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الخوف من الشرك، يعني يجب على المؤمن أن يخاف الشرك وأن يحذره من من الله عليه بالتوحيد والإيمان والدخول في الإسلام، فلا يأمن، بل يجب عليه أن يخاف الشرك ويحذره ويحذر المعاصي ويبتعد عنها. ولكن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وأخطرها الشرك، فيجب أن يخاف منه أكثر من غيره. والشرك معناه هو تشريك غير الله في العبادة. سمي الشرك شركا لأن المشرك شرك غير الله في العبادة، دعا غير الله، طلب المدد من غير الله، صلى لغير الله، سجد لغير الله، ذبح لغير الله. والمعنى أنه جعله شريكا لله في العبادة، والعبادة حق الله وحده، لا يجوز أن يشرك معه أحد فيها. فإذا صرف بعضها لغير الله صار هذا شركا بالله عز وجل. وأعظم من ذلك وأكبر أن يجعل العبادة كلها لغير الله وينسى الله بالكلية، هذا أعظم كفرا وشركا. نسأل الله العافية.
نسأل الله العافية. يقول المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. لما ذكر رحمة الله عليه التوحيد وثنى في أول باب بفضله، بيان فضله، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم ثنى في الباب الثاني بتحقيق التوحيد، ناسب أن يذكر هذا الباب وهو باب الخوف من ضده، ضد التوحيد. فإذا عرفت فضل التوحيد وحققته فيجب عليك المرتبة الثالثة، وهي الخوف من ضده، وهذا ترتيب منطقي صحيح. فإذا عرفت فضل الشيء وآمنت به واعتنقته وحققته ناسب أن تخاف من ضده الذي يهدمه، وهو الشرك. لأنه لا يكفي أن تعرف التوحيد فقط، بل لابد من أن تعرف ضده حتى لا تقع فيه لتحذره. وضده هو الشرك. وهذا حفظكم الله أجمل ما يكون في التأليف والنصيحة، هذا أجمل ما يكون في التأليف وفي النصيحة لعباد الله. تذكر الشيء وتذكر ضده، تذكر جماله وتذكر قبح ضده وخطر ضده، ليزداد في قلبك ذلك الجميل محبة ورسوخا، وتعرف ضده الذي يهدمه ويناقضه فتحذره وتبتعد منه. وقديما قيل: ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. ضدان لما استجمعا حسنا، يعني هذا القبيح وهذا الجميل، يزداد هذا في قلوب الناس محبة ويزداد هذا في قلوب الناس بغضا. فالحسن في الأول معرفة الناس به ومحبته ومعرفة جماله، والثاني في قلوب الناس معرفة قبحه وبغضه والبعد عنه. ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. وجاء آخر وأخذ من البيت وعدل فيه فقال: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فالتوحيد يعرف تمام المعرفة وفضله وجماله وأهميته إذا عرف الشرك على حقيقته. فالشرك بقبحه يظهر التوحيد بجماله وحسنه. معرفتك بالشرك وقبحه يزداد في قلبك التوحيد محبة وانجلاء لجماله. فالضد إذن يظهر حسنه الضد. ضدان لما استجمعا حسنا، الحسن في هذا كما قلنا تعرف جماله وحلاوته، والحسن في هذا أنك تعرف قبحه فتجتنبه بالنسبة لك أيها الناظر حينما أو السامع حينما يجمعان لك. فشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله من هذا المنطلق أولا ذكر التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت، ثم أردفه فضل التوحيد وما يكفر، ثم ثنى بعد أول باب وهو باب فضل التوحيد، ثنى بتحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد تقدم معنا بالأمس يكون بتخليصه من الشرك الأكبر الذي ينافي أصله، تخليصه من الأصغر الذي ينافي كماله، تخليصه من البدع التي هي قادحة فيه، تخليصه وتنقيحه وتصفيته من المعاصي التي هي منقصة لثوابه. فكيف تعرف هذا إذا لم تعرفه على التفصيل؟ فهذا الذي جعله يثلث في هذا الباب الثالث، باب الخوف من الشرك. نعم
حسن الله إليك.
والشرك كما قال الشارح رحمه الله إشراك غير الله في العبادة، تجعله مع الله ندا له مسويا مضاهي سبحانه وتعالى. والشرك جعلك لله ند، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعوه ترجوه تخشاه تقصده، تطلبه في دفع الضر، تطلبه في قصد الخير وإنزال البركة، قصد الخير ورزق الولد ونحو ذلك. فهذا هو الشرك، الشرك هذا هو سمي شركا لإشراكك غير الله مع الله في عبادتك له. طلب يا سيدي البدوي مدد، يا سيدي البدوي مدد، هذا شرك. سيدي البرعي شرك، العيدروس شرك، وهكذا. الشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعدها من بعد ما لحدوا. فهم يلوذون في دفع الشرور بها كمالها في قضى الحاجات قد قصدوا بهذه القبور. نعم نسأل الله العافية والسلامة. نعم
بسم الله عليك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وخطره، وأنه ذنب خطير عظيم لا يغفر لمن مات عليه. نسأل الله العافية. فلهذا وجب الخوف منه، فالذنوب كلها تحت مشيئة الله إذا مات عليها العبد، إذا مات على الزنا، على العقوق، على شرب المسكر، على غيرها من الذنوب، هو تحت مشيئة الله، قد يعفى عنه وقد يعذب على قدر الجريمة. لكن إذا مات على الشرك والكفر، إذا مات مشركا بالله كافرا بالله، صار إلى النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يخلص ولا يغفر له، نسأل الله العافية. قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال عز وجل: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فالمقصود أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، فيجب الحذر منه.
والحذر لا يكون كما قلنا إلا بمعرفته. ونعلم جميعا المشهور عن عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الجاهلية. فهذا الذي على يديه تنقض عرى الإسلام فيهلك ويهلك غيره، وخاصة إذا ترأس وساس، يعني كانت له قيادة. وقد جاء في المصنف أنه قال: إنما ينقض الإسلام إذا ساس هذه الأمة من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الجاهلية، لم يعرف أمور الجاهلية. وهذا إسناده صحيح، هذا الذي ينقض عرى الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، تنتقض على يديه ولا يعلم. يسوس الأمة يقودهم، يكون أميرا عليهم حاكما لهم، ويأمر بالمخالفات، وخصوصا في باب التوحيد، وهو لا يعلم. فيهدم الإسلام عروة عروة، ويهدم الإسلام وينقض على يديه عروة عروة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذا يدعونا لأن نعرف الشرك لنحذره. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فحتى لا تقع فيه يا عبد الله لا بد أن تعرفه، تعرف الكبير منه الذي ينقض إيمانك بالكلية، وتعرف الصغير منه الذي ينافي كمال إيمانك، كمال التوحيد، وتعرف البدع فتجتنبها وتحذرها التي تطعن فيما في تحقيق التوحيد، وتعرف ما حرم الله عليك وما أوجب الله عليك فتجتنب ما حرم الله عليك، ولا تقع فيه حتى لا ينقص أجر وثواب توحيدك. نعم،
صلى الله عليك. وقوله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، فيها بيان عظم الشرك، وأن من صفات المؤمنين وأعمالهم العظيمة أنهم لا يشركون بالله جل وعلا. وهكذا قوله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني إبراهيم الخليل أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا يبين لنا أن خطرها عظيم، إذا كان إبراهيم الخليل وهو سيد الأنبياء وإمامهم وأفضلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، دل ذلك على أن خطرها عظيم. فوجب التأسي بالأنبياء والحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم.
إذن فالذي يذكر بالشرك ويخوف منه ويحذر الناس منه ويخاف على نفسه وعلى إخوانه المسلمين، هو أولى بالأنبياء أم الذي يقوم ضده ويقول: الناس لله الحمد موحدين، الناس مسلمين، هل أنت تخاطب ناسا كفارا؟ هل هذا هو على طريق الأنبياء أم الأول؟ الأول، هو أولى الناس بإبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالذين على طريقة إبراهيم الخليل عليه من ربه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الذي يخاف على نفسه، ذاك النبي الله المعصوم إبراهيم الخليل خليل الرحمن يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بغيره؟ هذا أولا في نفسه، وثانيا فيه الحذر من أن يتساهل الإنسان في هذا الجانب مهما بلغ من الصلاح ومهما بلغ من العلم. فإذا كان هذا النبي الذي هو أفضل نبي على الإطلاق بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم إبراهيم يدعو بهذا الدعاء، فما عسى أن يقول سواه؟ إنه من باب أولى. فلا بد لنا معشر الأحبة أن نخاف على أنفسنا من الشرك، وأن ندعو الله جل وعلا أن يعصمنا منه، وأن نذكر بذلك، وأن ندعو به لأنفسنا ولمن نحب ولإخواننا المسلمين من أن يعصمهم الله وأن يجنبهم الوقوع في هذا البلاء العظيم، أعني الشرك بالله جل وعلا. فلذلك من قام بهذا هو المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن قام ضده فهو المخالف لهؤلاء جميعا عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. وعبادة الأصنام هي السجود لها ودعوتها ونحو ذلك. والأصنام جمع صنم، وهو ما نحت على صورة يقال له صنم، صورة إنسان أو أسد أو غير ذلك من الصور. فهذا الصنم وهو ما ينحت على صورة تعبد من دون الله يقال له صنم. والمشركون كانوا أقساما، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأوثان التي هي غير الأصنام كالشجر والقبر والحجر ونحو ذلك الذي لم يصور. ويطلق على الصنم أنه وثن أيضا. وكذلك كان منهم من يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر، فهم أقسام وأصناف.
كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما. كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما. فالصنم يقال له وثن، وأما الأوثان لا يقال لها أصنام. نعم.
صلى الله عليك.
إياكم.
نسأل الله العافية. يجمعهم صرف العبادة لغير الله. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه أحمد وغيره بإسناد جيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام هذا الحديث يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عنده من جزاء.
الله أكبر. نعم.
ما عندهم جزاء، ما عندهم إلا الخيبة فيها، ما عندهم إلا الخيبة في هذا. نسأل الله العافية.
إن كانوا صالحين فإنهم يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الذي أمرهم بعبادة هؤلاء إنما هم الشياطين. وإن كانوا طالحين، وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: ها تالله إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو، فالشرك هو اتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليك. ما عندهم إلا الخيبة في هذا. نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا يوجب الحذر من الرياء في الصلاة، في القراءة، في غير ذلك. وجاء له شواهد وكلها تدل على وجوب الحذر من الشرك الأصغر وهو الرياء، وأنه خطير. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ويبتلى به الصلحاء، فقد يرائي بعبادته، وقد يرائي بقراءته، قد يرائي بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فيقع في هذا في الأغلب من ينتسب للصلاح، فيجب الحذر من ذلك. نسأل الله السلامة. وفي الحديث الصحيح من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به.
الله أكبر. هذا الرياء هو من الشرك الأصغر، والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي خافه على أمته وهو شديد الخفاء، هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقع فيه بعض الصالحين، يبتلى به بعض الصلحاء، فيقع فيه وهو لا يشعر، فنعوذ بالله من ذلك. نعم.
حسن الله عليك. والرياء المراءة مصدر
راء. والشاهد من هذا الحديث من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به، يعني قال ليقال، أو فعل ليقال، قرأ ليقال إيش؟ قارئ، حسن الصوت، حافظ. وقد قيل راء أنفق تصدق ليقال كريم، جواد، منفق، متصدق، صالح، رأى الله جل وعلا به. نعم.
أحسن الله إليك. والرياء المراءة مصدر راء يرائي، ومن هذا الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا يفيد الحذر من الرياء، وأن الواجب على العبد أن تكون العبادات لله وحده، إذا صلى صلى لله، وإذا صام صام لله، وإذا قرأ قرأ لله، وإذا دعا إلى الله يخلص لله، وإذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يكون لله، لا يقصد مراءة الناس وحمدهم وثناءهم، هذا خيبة يضره ذلك ويأثم بذلك ويبطل عمله، نسأل الله السلامة. وعن ابن مسعود،
لذلك قال الله جل وعلا في هؤلاء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبطل عمله ويأثم، لأنه ما قصد الله جل وعلا بذلك، وإنما قصد المراءات والحمد والثنى والذكر، فهذا ليس له يوم القيامة إلا الخيبة، حصل له ما يريد في الدنيا، والآخرة سيجد جزاءه عند الله لقاء شركه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني من مات يتخذ لله ندا، يعني شبيها أو نظيرا يدعوه مع الله يستغيث به ينذر له، دخل النار، يعني مخلدا فيها، نعوذ بالله من ذلك. وفي رواية: كان ابن مسعود يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وقلت: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فحديث ابن مسعود هذا من أحاديث التوحيد، أنه من مات على التوحيد دخل الجنة. هذا فيه الحذر من الشرك، وأن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار، واتخاذ الأنداد معناه تشريك غير الله مع الله في العبادة، سواء كان نبيا أو صالحا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك. فمن اتخذ لله ندا يدعوه مع الله يستغيث به يذبح له ينذر له يصلي له يسجد له دخل النار بهذا، لأن هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح رحمه الله: وفي حديث جابر رضي الله عنه، جابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي جليل، وأبوه صحابي جليل، يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النار، ويدل على فضل التوحيد وأنه من مات عليه دخل الجنة. فالحديث فيه موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا جاء في اللفظ الآخر أنه أخبره قال: الموجبتان من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله عز وجل وهو مشرك دخل النار. فهاتان موجبتان، إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات على التوحيد والإيمان فله الجنة، ومن مات على الشرك بالله فله النار. هذا يوجب الحذر من الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله، ويتفقه فيه، ويسأل ربه العافية من ذلك. وفق الله الجميع.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
أحسن الله إليك. الأسئلة: السؤال: بعض الناس يلبس عليهم الكهان وأهل الضلال ويقولون لهم هذا هو الدين الحق، أنك تتوسل إليهم وتنذر إليهم. الجواب: يحذر منهم إذا ابتلي بهم، يحذرهم ولا يطيعهم، ويسأل أهل العلم ويتبصر، ولا يخضع للكهان والمنجمين، ولا للصوفية المنحرفين، ولا لدعاة القبور، ويكون عنده حذر، ويسأل أهل العلم المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخضع لهؤلاء. مداخلة: وإذا مات الشخص مشركا فما مصيره؟ الجواب: إذا مات على الشرك فمصيره هو مع المشركين إلى النار. السؤال: الشرك الأصغر كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب؟ الجواب: نعم، هذا هو الصواب، أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. السؤال: هل يجوز ترك بعض الطاعات مخافة الرياء؟ الجواب: لا يجوز، هذا غلط، لا ينبغي، بل ينبغي أن يجتهد في الطاعات ولا يترك مخافة الرياء، ولا يترك للناس، ولا يعمل للناس، كله سواء. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك.
ومن خاف من شيء طلب السلامة منه، من خاف من الشيء طلب السلامة منه. ولا تكون السلامة إلا بمعرفة الطرق التي توقع فيه فيحذرها، والطرق التي تحفظ وتعصم من الوقوع فيه فيفعلها. نعم،
صلى الله عليك. الثانية: أن الرياء من الشرك.
هو كذلك. نعم،
صلى الله عليك. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر.
نعم.
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم.
الخامسة: قرب الجنة والنار.
نعم. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، فليس بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة والنار إلا أن يموت. والموت أدنى إلى أحدنا وأقرب إلى أحدنا من شراك نعله في رجله. الموت أدنى وأقرب إلى أحدنا من شراك نعله في رجله، لا يدري متى يموت. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. نسأل الله العافية والسلامة أن يتولانا على الإيمان. نعم،
صلى الله عليك. السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.
حتى يعمل لهذه ويحذر من هذه، فإن الجمع بين هذا وهذا يجعل العبد بين الخوف والرجع عاملا لأجل ما يحب، ومبتعدا مما يخاف. فلا بد من الجمع بين الاثنين كما قلنا قبل قليل. وأما أن تأخذ أحدهما وتغيب عن الآخر فهذا لا يعتدل فيه الإنسان ولا يهنأ في معيشته وحياته وعبادته. نعم،
صلى الله عليك. السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولو كان من أعبد الناس.
نعم، لأن الشرك لا يأمنه أحد على نفسه. الله جل وعلا أخبرنا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا كان الأنبياء يستعيذون بالله جل وعلا من الشرك، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فكيف بمن هو دون هؤلاء؟ يجب عليه أن يخاف من الشرك، لأنه ليس بينه وبين أحد نسب، بين الله جل وعلا نسب، إلا طاعته سبحانه وتعالى. فلو كان من أعبد الناس ولكنه مع الشرك أبد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فيجد الثواب عنده ويجد الجزاء الجميل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان هذا حال الصالحين فالواجب على العبد أن لا يغتر، وعليه أن يحذر وأن يراقب نفسه في هذا الباب، وأن يخاف. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليك. الثامنة المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
وهكذا سمعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، يعني ألتجئ بك وأعتصم بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالواجب على المسلم أن يخاف على نفسه، وأن يسأل ربه دائما هذا السؤال العظيم، أن يحييه على التوحيد وأن يميته على التوحيد والإيمان. نعم،
أحسن الله إليك. التاسعة: اعتباره بحال الأكثر، لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
فإذا كان الأكثرون ضلوا فما عليك إلا أن تخاف على نفسك، فخف على نفسك، نح على نفسك يا مسكين نوح، ابكي على نفسك وخف على نفسك أن تضل مثل هؤلاء الذين ضلوا، واحمد الله جل وعلا الذي أنعم عليك ولو شاء لجعلك مثلهم سبحانه وتعالى. فاحمد الله على هذه النعمة، نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد والسنة والاستقامة على أمر الله. وإذا حمدته على ذلك فاسأله الثبات عليها حتى الممات، نسأل الله يثبتنا وإياكم على ذلك. فالاعتبار بحال الأكثر، حينما ترى الأكثرية ظلوا فإنك تستحمد الله على هدايته، وتسأله سبحانه وتعالى دوام نعمته، تحمده على هدايته وتسأله دوام نعمته. فإنما الأعمال بالخواتيم، فالواجب علينا جميعا أن نحمد الله على هدايته، وأن نسأله دوام نعمته، نعمة الهداية. فالهداية فضل من الله يتفضل به على من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى وما عن عباده المؤمنين أنهم قالوا: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحمد لله الذي من علينا وعليكم بالهداية إلى صراطه المستقيم ودينه القويم، ونسأله كما من علينا وأنعم بذلك وتفضل علينا أن يثبتنا عليه حتى نلقاه جل وعلا عليه. نعم،
أحسن الله إليك. العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
الله أكبر. نعم، يعني إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله جل وعلا، فهو تفسير لا إله إلا الله. نعم،
أحسن الله إليك. الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك.
نعم،
أحسن الله إليك.
فضيلة من سلم من الشرك وعافاه الله جل وعلا يكون فضله دخول الجنة، فإن كان ممن حقق هذا التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. نعم.
حسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه.
هذا هو الباب الرابع من أبواب كتاب التوحيد، ونحن قلنا إن أبوابه كم؟ 66. 66. ومن عد كتاب التوحيد وقول الله واحد فهي 67، لكن بحسب باب 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 هي 66. هذا هو الباب الرابع، هذا هو الباب الرابع منها، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الباب في الدعوة إلى الله. لما ذكر المؤلف رحمه الله حقيقة التوحيد وفضله وتحقيقه وذكر الخوف من الشرك، ذكر بعد ذلك الدعوة فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المعنى: باب وجوب الدعاء وفرضية الدعاء.
وفرضية.
أحسن الله إليك.
باب وجوب الدعاء وفرضية من الفرض، أما فرضية من الافتراض. نعم.
أحسن الله إليك. المعنى: باب وجوب الدعاء وفرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها أختها وقرينتها. فمراد المؤلف رحمه الله الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تنبيها منه على أن المؤمن متى من الله عليه بالعلم والبصيرة فعرف التوحيد والإيمان وتفقه في الدين، فإن الواجب عليه أن يدعو إلى الله وينشر العلم كما علمه الله، ينفق مما أعطاه الله، وهذا واجب على الأمة وفرض عليهم أن يدعو إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله المؤلف أخذه من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: وادعو إلى ربك، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، في آيات كثيرات.
نعم. هذا الباب باب الآن القيام بالدعوة بعد أن عرفت التوحيد وعرفت فضله كما ينبغي، وحققته بعد معرفة فضله، سعيت لحصول هذا الفضل الذي ذكر لأهل التوحيد بعدما عرفت أنه ما يكون إلا لمن حققه فتحققه، فإذا حققته خلصته من ضده وهو الشرك أكبره وأصغره، ظاهره وخفيه، كبيره وصغيره، قليله وكثيره، ثم خلصته من البدع فقمت بالاتباع، ثم خلصته من المعاصي فقمت بالتزام الأوامر واجتناب النواهي، حينئذ حصل لك تحقيق هذا التوحيد على الوجه الصحيح، فاستنار قلبك وصفى قلبك وصح عملك فعملت صالحا، فحينئذ تنتقل إلى الثالثة وهي الدعوة، فإن الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. فالأولى كتاب التوحيد وقول الله، والثاني باب فضل التوحيد أيضا من العلم، علمت هذا الفضل. الثالث تحقيقه، هذا هو العمل. الرابع الخوف من ضده أيضا من العمل، لأنه تحقيق للتوحيد. فتأتي المرتبة الثالثة وهي الدعوة إليه، علمت فعملت وحققت، ثم يأتي بعد ذلك الدعوة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وحدوا لله، وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله، وعرفوا هذا التوحيد وفضله، وعرفوا ما يضاده، فخافوا على أنفسهم منه فحققوه. هذا هو العمل. الآن الدعوة إليه، العلم به، العمل به، الدعوة إليه. العلم بهذا الدين فاعلم أنه، العمل بما علمت، حققت هذا التوحيد بإتيانك به والبعد عما يضاده بالكلية أو يضاد كماله أو ينقص ثوابه أو يطعن فيه، ثم بعد ذلك تنطلق داعية إلى هذا الفضل الذي من الله به عليك. إلا الذين آمنوا في أنفسهم، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق. فالتواصي بالحق هو الدعوة للغير إلى الخير، التواصي بالحق هو دعوة الغير إلى الخير الذي من الله به عليك، ومن الله عليك بمعرفته. دعوة الغير إلى الخير الذي من الله به عليك وبمعرفته، من باب حبك إيصال الخير إلى الغير وحرصك على هدايتهم اقتداء بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلا الذين آمنوا في أنفسهم وعملوا الصالحات بأنفسهم وتواصوا بالحق. فالوصية بالحق الدعوة إلى هذا الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتوصي به إخوانك ليهتدوا كما اهتديت، ويستقيموا كما استقمت، ويصححوا كما صححت، ويعملوا كما عملت صالحا. نعم،
حسن الله إليك. فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يدعو إلى الله، يعني إلى توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى.
هذا أول ما يجب على الداعية أن يبدأ به، يدعو إلى التوحيد، توحيد الله جل وعلا. يدعو الناس إلى أن يوحدوا الله سبحانه، وأن يخلصوا له العبادة سبحانه، وأن يتركوا الشرك. فإن كان عندهم شيء من هذا صحح لهم فالحمد لله، وإن لم يكن عندهم شيء من هذا زادهم توكيدا للخير وتأكيدا له وتذكيرا به، فهذا خير على خير. المهم أنه يبدأ في دعوته للناس بالأصل الذي يصح عليه البناء، بالأصل الذي يصح عليه البناء. ولا تقبل الأعمال إلا به إذا قام واستقام. نعم،
حسن الله إليك. كما يجب عليهم أن يدعو إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وترك ما خالف ذلك، هذا واجب على أهل العلم جميعا.
على أهل العلم، لأنه يجب على أهل العلم في هذا ما لا يجب على غيرهم، من من الله عليهم بالعلم والمعرفة، معرفة الدين وأحكامه بالتفصيل، معرفة الأحكام من دلائلها، فإن الواجب عليهم أن يقوموا بحق هذا العلم. فإن هذا العلم له حق، وهو القيام بدعوة الناس إلى الخير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، فهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب عليهم أن يقوموا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليه. ومن الدليل على هذا قوله تعالى قل هذه سبيلي.
فإن الناس في هذا ثلاثة أقسام: عامي من عوام المسلمين، فهذا يجب عليه أن يتعلم من الإسلام ما لا يصح دينه ولا يستقيم إلا به، كمعرفة التوحيد ومعرفة ما يصح به عبادته لربه سبحانه. هذا يجب على كل أحد من المسلمين، هذا العلم العيني يجب على كل أحد. الثاني أنه يجب على طلبة العلم في هذا الباب، باب العلم، أن يعرفوا ما يستطيعون معرفته على حسب طاقته ويتدرجوا في ذلك. فيجب عليهم ما لا يجب على العوام من معرفة الأدلة والتفاصيل في هذا بحسب استطاعتهم. والثالث هم العلماء، يجب عليهم أن يعرفوا دين الإسلام بالأدلة وبالتفاصيل في هذا، لأنهم مرجع للناس وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، يبينون للناس أحكام الدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب عليهم في هذا الباب ما لا يجب على غيرهم، فعليهم أن يجتهدوا وأن يبذلوا ما يستطيعونه في هذا الباب حتى يقوموا بالدعوة إلى الله وبتبصير الناس وبتوجيه الناس وبالتصحيح للناس وبيان الحق من الباطل وهدايته من الحق وتحذيره من الباطل. هذا الذي يجب على الناس في باب العلم. وقد أشار إلى ذلك شارح الطحاوية في أولها وغيره من العلماء. نعم.
صلى الله عليه. ومن الدليل على هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الرسول للناس هذه سبيلي. فالأمر قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمة بعده: هذه سبيلي، يعني هذه التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني هذه طريقتي وهذه محجتي، وهو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل محمد هو صراط الله المستقيم، وهو الإسلام والإيمان والهدى، والهدى الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله أدعو إلى الله يعني لا إلى حظ ولا إلى ملك ولا إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنيا.
إذن ففيه التنبيه على الإخلاص في الدعوة، يجب أن تكون الدعوة لله خالصة، أنت تدعو الناس لأن يستقيموا على دين الله، لا تريد أن تكون ملكا عليهم ولا زعيما عليهم ولا قائدا لهم ولا متفضلا عليهم ولا مترئسا عليهم، وإنما تدعوهم لأن يهتدوا، لأن يستقيموا على التوحيد، هذا الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فالذين يدعون الناس ولهم مقاصد سياسية من دعواتهم ليسوا داخلين تحت هذا الباب. أدعو إلى الله، إلى دين الله الحق، إلى الهدى المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى هذا فهو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ليس كذلك فليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالفون في هذا ما بين مستقل ومستكثر وقريب وبعيد. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نفصل لهذا، هذا يقدح في التوحيد. إذا كان يدعو وهو مقصده من وراء الدعوة أن يكون هو زعيم ولا ملك ولا قائد أو رئيس أو معظم أو مقدم على أقرانه وعلى طلابه وعلى أترابه، ولو لم يصرح بذلك يريد هذا وهو في قلبه، فعلى هذا أن يتفقد إخلاصه. أما الدعوة الحقة هي أن تدعو الإنسان وتعلمه وتفهمه وتفقهه وتحذره من الشرك وكأنك لم تعرفه، فإن جاءك فالحمد لله، وإن ذهب دعوت له، بل وتدعو له بالتوفيق والتسديد والتأييد والبركة له في عمره وعلمه وعمله. فإن كان في بلد بعيدة تدعو له بأن يجعل الله الخير على يديه بين قومه فيهديهم الله جل وعلا به. وهكذا أنت ما تريد زعامة على الناس، ومن علم الله منه هذا والله الذي لا إله غيره ليقبلن الله عليه بقلوب الناس محبة له، ومن علم منه غير ذلك والله إن الله ليصرف عنه قلوب الناس بأقل الأسباب. فعلينا معشر الأحبة أن نعامل الله، فهو المطلع على ما في القلوب. فالواجب على كل داعية وكل معلم يقوم بهذا الدين ويدعو إليه أن يكون هذا القصد أمام عينيه، وأن يكون في قلبه دائما وأبدا يدعو إلى الله جل وعلا لا إلى حظ نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، وسيأتي معنا رضي الله عنه، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر الإبل الغالية النفيسة، حمر النعم التي هي أعز شيء عند العرب واحد. فإذا الآن المقصود هنا بيان فضل الدعوة وهداية الغير إلى الخير أم تكثير الناس، قصد هداية الناس إلى الخير. فإذا كان النبي يأتي ومعه الرجل والرجلان هذا خير كثير. إذا ما كتب الله أن يستجيب إلا رجل أو رجلين فلا تبتئس. الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، يعني لا تحزن لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. أنت عليك أن تدعو إلى الله، فإذا قمت بواجب الدعوة إلى الله وأحسنت الطريقة فأبشر بالخير. ومن اهتدى وتبين له الحق على يديك وتعلم وتفقه فليكن على هذا الباب. فهذا الباب باب شريف، وهو باب الدعوة إلى الله جل وعلا، لا إلى أنفسنا ولا إلى حظوظ أنفسنا. والشاهد الذي يشهد عليك في هذا هو في قلبك. إذا استوى في حقك المادح والقادح فاعلم أنك لا يهمك إلا استقامة الناس على الخير، ولا يهمك إلا رضا الله. أما إذا كنت تريد كثرة المادحين ولا تريد القادحين فاعلم أن في هذا الباب شيء من الدخل، فعليك أن تراجع نفسك. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا في هذا الباب، وقيل فيهم ما قيل. فيجب علينا مجاهدة النفس في الإخلاص في هذا الباب أيها الأحبة، فإن القصد نفع الغير وإيصال الخير إلى الغير، لا الترأس والتزعم على الغير. أحمد يقول له والله يا أبا عبد الله نتمنى لقاءك كل يوم، وهو يشوفه في السنة واحدة. قال يعني نحن ناس ما نراهم في السنة إلا مرة واحدة، ونحن أوثق بمحبتهم ممن نراهم كل يوم. قال خذوا هذه واحدة يا أبا عبيد القاسم بن سلام. فإذا جاء الذي من الله عليه وتعلم على يديك وأفاد منك ذاكرا وشاكرا فالحمد لله، ما جاء أنت دعوته للاستقامة، أجرك عند الله يوم القيامة، والحمد لله الذي ينفع به في داره وفي أهله وفي قومه في وطنه أو البلاد التي يتوجه إليها. فعلينا معشر الأحبة أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب، لأنه والله باب الشهوة الخفية. هذا الباب والله باب الشهوة الخفية، باب الشهوة الخفية. الواحد يتظاهر ولكن داخله على خلاف، فعليه أن يعلم أن الله يحول بينه وبين قلبه، فعليه أن يجاهد نفسه في هذا الباب. ومن صدقت على نيته وطابقت سريرته فهو الموفق بإذن الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بمنه وكرمه، وأن يعصمنا وإياكم من ضد ذلك كله بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. نعم
صلى الله عليه. ولا إلى مال ولا إلى غير هذا من شؤون الدنيا، ولكني أدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله، إلى الله، إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شرعه على بصيرة، على علم وهدى. أنا ومن اتبعني، يعني أنا أدعو إلى هذا على بصيرة، وأتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. وهذا يدل على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر، وهم الدعاة إلى الله. فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق ليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وإنما أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة، الذين يدعون إلى الله على علم لا على جهل.
وهذا فيه أعظم رد على الذين يزعمون أن باب الدعوة مفتوح للجهال. أخرج اتقوا الله ويعلمكم الله. صحيح، اتقوا الله ويعلمكم الله إذا قمت بتقوى الله حق تقواه وسلكت سبيل التعلم يعلمك الله جل وعلا. أما هكذا من غير أن تبذل السبيل في التعلم ما يمكن، وإنما التعليم بالتعلم والحلم بالتحلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. العلم ما يأتيك إلا بنصب وبتعب. قال الله جل وعلا لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالإنسان لا بد أن ينصب، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يطلب فيه علما، اللفظ الآخر سهل الله، واللفظ الثاني سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. فالعلماء هم الدعاة، فهذا فيه رد على الذين يفتحون باب الدعوة للجهال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم في أصح قولي العلماء في التفسير، أصح القولين أنها العلم. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله عالم. العلماء هم ورثة الأنبياء، النبي يقول العلماء ورثة الأنبياء، وهنا يقول أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباعهم ورثته، هم ورثته العارفون بشرعه وبدينه وبسنته صلى الله عليه وسلم، خصوصا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعرف السنة هذا ما هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمته لكنه ما هو متبع على طريقته، ليس من ورثته. فإن من تعرى عن معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من ضعيفه هذا ليس على هذا الباب، ليس هو من ورثته عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله في الصحيح عند هذا الحديث. فالشاهد العلماء هم الدعاة، وأنتم اليوم تسمعون التفرق، يقول لك العلماء والدعاة، العلماء والدعاة، من هم الدعاة إلا العلماء؟ العلماء والدعاة، العطف يقتضي مغايرة. من هم العلماء ومن هم الدعاة؟ سموهم ما يستطيعون. إذن نحن نقول لكم ريحوا أنفسكم، الدعاء حقيقة هم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني. فأتباعه أتباع الرسول هم أهل البصائر كما قال سماحة شيخنا رحمه الله، هم الدعاة إلى الله على العلم. فالعالم هذا هو تابع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يهدي الناس للحق ويعرف الحق. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه، أمران في التركيب متفقان. نص من القرآن أو من سنة هذا هو الدواء، وطبيب ذاك العالم الرباني. فهؤلاء العلماء هم الذين يدعون إلى الله ويهدون الناس إلى الحق، هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، لأنهم هم على البصيرة وهم أصحاب البصيرة، يدعون على علم لا على جهل. وهذا فيه رد على كل من زعم الدعوة للجهال من التبليغ وغيرهم والصوفية وغيرهم، وجميع أهل الضلال. فلا بد من القيام بهذا معشر الأحبة، وليعلم أن العلماء هم الدعاة حقيقة، العلماء هم الدعاة، الجهال لا يمكن أن يكونوا دعاة. فالدعوة إلى الله طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم، وسبيلهم الذي ساروا عليه هو هذا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، باب العلم قبل القول والعمل. فالعلماء هم أتباع الرسل صلى الله عليه وسلم وهم الدعاة الحقيقيون، ما عندنا تفريق. نعم
أحسن الله إليك. وإنما أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة، الذين يدعون إلى الله على علم لا على جهل، فلا يسكتون ولا يدعون على جهالة،
لا يسكتون عن المنكر وعن الباطل، ولا يدعون على جهالة يعني من غير علم. هؤلاء ما هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعون أمرين، يجمعون الدعوة إلى الله ومع ذلك على علم، على هدى لا على جهالة، وهذا هو الواجب عليهم. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي العلم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
الجاهل كيف يعظ وكيف يجادل بالتي هي أحسن؟ كيف؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أقول الجاهل كيف يدعو بالحكمة وبالموعظة الحسنة وكيف يجادل بالتي هي أحسن؟ ما عنده علم حتى إيش يدعو ويجادل، فهو جاهل. فالآية رد صريح على هؤلاء. نعم
صلى الله عليه. فالدعوة إلى الله هي طريق الرسل، وهي سبيلهم من أولهم إلى آخرهم، وهي سبيل العلماء الصادقين الموفقين، وهي طريقهم، وهي منهجهم. هذا يدلنا على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك أن تدعو إلى الله على بصيرة، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن الأسوة به أن ندعو إلى الله، وأن نبلغ الناس دين الله، وأن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة والإمكان، في بلدك وفي غير بلدك، في مسجدك وفي غير مسجدك، في الطريق وفي غير الطريق حسب الطاقة. وفي الصحيح
في الطريق يعني وأنت ماشي، وفي غير الطريق مثل المكتب، ومثل المتجر ونحو ذلك. نعم
صلى الله عليك. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهما أصح الكتب المؤلفة في الحديث الشريف. هذان الكتابان هما أصح وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل، بعد القرآن. رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذا قيل ابن عباس فهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الصحابي المعروف بالعلم والفضل والفقه في الدين عن النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، يعني أوصاه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليسوا جهلاء، عندهم علوم، عندهم شبه. فنبهه كي يستعد لهم وأن يبلغهم أمر الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا تلتفت إلى ما عندهم من علوم باطلة وشبه داحضة، لا، ولكن بلغهم ما أمرت به من الدعوة إلى توحيد الله، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي اللفظ الآخر: فادعهم إلى أن يوحدوا الله، يعني إلى أن يخصوه بالعبادة دون عزير أو غيره من أحبارهم ورهبانهم، فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى، فليكن أول ما تدعوهم، يعني أول شيء تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول خبر مقدم، وشهادة مبتدأ مؤخر. وفي لفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وهو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، معناها عبادة الله وحده. وفي الرواية الأخرى: إلى أن يوحدوا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله معناها توحيد الله، لا إله معناه لا معبود حق إلا الله، فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وتركوا عبادة ما سواه من المخلوقات.
وهذا فيه تنبيه لنا معشر الأحبة أن المرء ما يتصدر للدعوة إلا بعد ما يتأهل، ما يتصدر للدعوة العامة. أما أن يعلم واحد أو اثنين وهو على طريقه بما علم مما رأى حاجته إلى هذا باب، لكن أن يتصدى للدعوة، أن يكون مرجع في هذا الباب، يذهب إلى الأقطار أو في بلده، فإن هذا لا بد له أن يتأهل، لا بد له أن يتأهل قبل أن يعمل، قبل أن يسلك هذا الطريق. والتأهل بالعلم وإعداد الفقه في الدين، إعداد النفس بالفقه في الدين، حتى يعرف ما عند هؤلاء المدعوين من الشبه ومن العلوم التي يشبهون بها، حتى يستطيع الرد عليهم وكشف باطلهم وكشف شبههم وتلبيساتهم. فالداعية لا بد أن يتسلح بسلاح العلم الذي يعينه على إبلاغ الخير ودحض الشبه، إبلاغ الخير إلى الغير ودحض الشبه التي يلبس بها على الناس. أما أنه يقف لا يستطيع رد الشبه فيكون فيه ضعف، فيه ضعف وهزيمة للإسلام ولأهل الإسلام أمام الأعداء. نعم،
أحسن الله إليك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلنا على أن المشرك يدعى أولا للتوحيد قبل كل شيء، فإذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله وأذعن لهذا الأمر يدعى بعد هذا للصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين الأخرى بعد ذلك. فإنهم أجابوا لذلك، يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها، فادعهم إلى الزكاة وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذه الزكاة حق الله في الأموال المخصوصة، لها نصب مخصوصة تؤخذ منها هذه الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية أصناف أهل الزكاة، كما بينه الله في سورة براءة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف، ولهذا بدأ الله بهم في قوله: إنما الصدقات للفقراء، فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين، فالصدقة تؤخذ من الأغنياء ويعطاها الفقراء مواساة لهم وإعانة لهم ورحمة لهم، فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال، وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاويج. ثم قال: فإنهم أجابوا لذلك
ولذلك قدمهم سبحانه وتعالى في الذكر للاهتمام بهم، إنما الصدقات للفقراء، قدمهم في الذكر للاهتمام بهم ولكونهم كما قال شيخنا رحمه الله أهم الأصناف، أهم الأصناف وأوسعها، يعني هم أوسع أصحاب الزكاة من 8. أكثر الناس إذا جئت إلى الأنواع 8 فأكثر الناس في النوع الأول وهم الفقراء والمساكين، البقية يعني أناس مخصوصون، لكن الصنف الأول هو أوسع ما يكون أفراده أكثر، فقدموا للاهتمام بهم. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال: فإنهم أجابوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أجابوك إلى ما تقدم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فيه دلالة، وهذا أحد الأدلة على أن زكاة أهل البلد لا تخرج عنه، زكاة أهل البلد لا تنقل إلى غيره، وإنما تصرف في أهله الفقراء والمحاويج والأصناف 8، فإذا لم يوجد من نص الله عليه بعد ذلك تنقل إلى أقرب بلد يوجد فيه هؤلاء أو بعضهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم كما في اللفظ الآخر. فهذا دليل على أن زكاة البلد تؤخذ وتصرف في الأصناف هذه الموجودة في أهل هذا البلد لا ينقل إلى غيره، تنقل إلى غيره إلا إذا لم يوجد من أهلها في هذا البلد أحد. نعم
صلى الله عليك. ثم قال فإنهم أجابوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أجابوك إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر ظلمهم، لا تأخذ الكريمة، خذ الوسط. كرائم الأموال المقدمة عندهم الرفيعة عندهم، يعني لسمنها أو لنجابتها أو كونها لبون أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال، فلا تجبرهم عليها وتأخذها منهم، لا، خذ الوسط، يعني يجعل المال ثلاثة أقسام، وسط وكرام ولئام، فالزكاة من الوسط، إلا إذا طابت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب نفس.
يعني لا تظلم الأغنياء فتأخذ نفائس الأموال، ولا تظلم الفقراء وأصحاب الزكاة فتأخذ أردى المال الأموال، وإنما خذ الوسط، فأنت تكون عادلا بين أصحاب المال وبين من يستحقون زكاة المال، فلا تظلم الأغنياء فتأخذ أحسن أموالهم وأنفسها وأكرمها وأجملها وأغلاها، ولا تظلم الفقراء فتنزل وتأخذ أردى ما عند هؤلاء التجار من الأموال، وإنما تأخذ من الوسط. نعم
أحسن الله إليك.
نعم
قال يعني لثمنها أو لنجابتها أو كونها لبون أو غيرها أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الأموال، فلا تجبرهم عليها وتأخذها منهم، لا، خذ الوسط، يعني يجعل المال ثلاثة أقسام، وسط وكرام ولئام، فالزكاة من الوسط، إلا إذا طابت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب نفس، فإنها تقبل منهم ولهم في هذا أجر. ثم قال واتق دعوة المظلوم، يعني احذر أن تظلمه فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم مستجابة، ولهذا قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ، والحذر من ظلم المدعوين، فالمرسل يبلغ ولا يظلم، وإنما اقتصر على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور، هذه الأركان الثلاثة هي أهم الأمور، فمن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها، من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك، لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع، فهذا الإيمان وهذا الاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات، ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذكرها في مواضع، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الأصول الأم، فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها، كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الأم والأس، وأن الإنسان المؤمن متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها بموجب الأدلة الشرعية وإيمانه بها. حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن داعيا إلى الله أخرجاه، وإذا قال المؤلف أخرجاه، يعني في الصحيحين هما البخاري ومسلم رحمهما الله.
بركة. هذا الكلام من الشارح رحمه الله، يعني يقول الاقتصار على هذه الثلاثة شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليس معناه إغفال لغيرها، وإنما هو من باب ذكر الأهم، فليس في هذا إغفالا لغيرها من بقية أركان الإسلام، خصوصا الصوم والزكاة والحج. نعم والحج لم يفرض بعد، قيل أنه لم يفرض بعد في ذلك الحين. على كل حال سواء كان هذا أو ذاك أو غيره من الأعذار، ليكن ما كان، النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأمور الثلاثة لأهميتها، وهو في هذا أيضا مقتدٍ بالقرآن كما قال الله جل وعلا في آيتين من سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني يطلقوه من الأسر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهذا معناه أن بقية الأمور ما يأتون بها؟ لا، ولكن ذكر أهم شيء، ذكر أهم شيء. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، هذا التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن البقية ليس معناها ليست مما يدعى إليه، لا، وإنما ذكر الأهم، ذكر الأهم، ذكر الطرف الأهم الدال على البقية. فمن قبل هذا وأذعن له وأقر به وانقاد إليه واستجاب لمن دعاه إليه، سهل بعد ذلك أن يستجيب في الباقي، سهل أن يستجيب في الباقي. فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل الآيات التي ذكرت في هذا الكتاب العزيز، آيتان في سورة التوبة والثالثة في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا التوحيد، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما ذكر غيرها. ثم قال: وذلك دين القيمة. إذن فإنما ذكر هنا أهم الأمور، ولأن من التزم بها سينقاد لغيرها ويسهل عليه الاستجابة لغيرها. هذا هو التوجيه الحسن في هذا الباب، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين. اللهم من علينا وعلى الجميع بالفقه في الدين. اللهم من علينا وعلى الجميع بالفقه في الدين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجلنا، واجعل إلى جناتك جنات العدن منقلبنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك، ربنا ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك، ربنا ثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.